بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول حق الراعي، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن بعض حقوق الراعي على الرعية، ومنها النصيحة لولي الأمر. النصيحة لولي الأمر، فالنصيحة لولي الأمر من أهم الأمور، بل من أهم أمور الدين، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخرج الإمام الترمذي في السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ليس في قلبه غل ولا حقد، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فمعنى الحديث أن هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم الجماعة، فمن فعلها، من فعل هذه الثلاثة، فليس في قلبه غل ولا غش ولا حقد. قال أبو نعيم الأصبهاني: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى، ومن غشهم غوى واعتدى، ومثاله بطانة السوء. واحنا سمعنا في الركعة الأولى في صلاة العشاء دلوقتي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بس عايزين نفهم حاجة، أطيعوا الله جاء الأمر بإيه؟ بالطاعة، هي واضحة في الآية أطيعوا الله. طب والرسول قال إيه؟ وأطيعوا الرسول، فذكرت كلمة إيه؟ الطاعة. طيب قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لا، إنما قال إيه؟ وأولي الأمر منكم. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الله عز وجل تبارك وتعالى يأمر ويحكم ويشرع فيطاع، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قد يأمر، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليك شيء لم يأتي في القرآن، يعني زواج الرجل ببنت أخته، فاهمني؟ ده مش بس مثال الزواج، أنا عايز أذكر لك أمثلة تكون أوضح شوية. زي إيه؟ زي مسألة قطع يد السارق. ربنا ذكر في القرآن الكريم إن تقطع يد السارق، صح؟ طيب لو واحد سرق جنيه زي اللي سرق 1000 جنيه زي اللي سرق دولة وشعب أي واحد يطوف عيده؟ لا. هنا السنة بينت إيه؟ الحد الذي معه يكون إيه؟ قطع اليد. طب سؤال، قطع اليد دي مقصود ما كلمة اليد تشمل من أول أطراف الأصابع لحد الكتف، يبقى معنى كان يقطع له دراعه من كتفه من فوق. السنة بين اثنين أن اللي تقطع الكف فقط، وصل الأمر عايزه ليه؟ وهكذا لحم الحمر الإنسية، الحمير اللي احنا بنربيها عزكم الله، الفلاح بيربيها وبيستعملها، دي اسمها حمر إنسية لأن الإنسان استأنسها، فهذه أو اسمها الحمر الأهلية، فهذه محرم أكلها. لكن الحمر الوحشية اللي هو الحمار المخطط ده، ده حلال أكله. دي جبناها منين؟ طب بلاش، مش القرآن ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة والدم؟ طب لما ربنا حرم علينا الميتة، أمال أنت بتاكل السمك إزاي؟ ما السمك أنت بتطلعه من المية إيه؟ ميت. طب الدم، أمال أنت بتاكل الكبد والطحال إزاي؟ ما ده دم. أنت عايز، عايز أقول لك إيه؟ يبقى المقصود إن إحنا دلوقتي في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم شرعها ما هياش فين؟ في القرآن، لذلك جاء أمر الله تبارك وتعالى قال لك إيه؟ أطيعوا الرسول. رجم الزاني مثلا وغيرها وغيرها، فأنا أقصد أقول لك ربنا أمرنا بإيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن مش من حقهم إن هم يشرعوا أو يحللوا أو يحرموا، مش من حقهم، فعشان كده ما قالكش ايه واطيعوا اولي الامر منكم، انما قال ايه واولي الامر منكم، يعني انتم اطيعوا الله، انتم اطيعوا الرسول، انتم واولي الامر منكم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. فانتجت ازاي؟ يبقى معناها هم كمان يطيعوا الله ويطيعوا الرسول، ولما يطيعوا الله ويطيعوا الرسول هنا انت بقى ايه تطيع واولي الامر منكم. فهمت الايه كده؟ طيب صلى على الرسول. احنا قلنا النصيحة لولي الأمر، وقد تضافرت السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة على مسألة نصح ولي الأمر. طب ما تيجي نضرب أمثلة واقعية عملية تبين لنا كيف كان العلماء ينصحون ولاة الأمر. نصيحة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة، لما أصبح خليفة، لما أصبح أمير المؤمنين، لما أصبح رئيس الجمهورية. هو لما أصبح رئيس الجمهورية مش بعد العلماء عنه، لا ده قرب العلماء منه، وبعث للحسن البصري جواب يقول له إيه؟ انصحني. عشان كده بقى مين؟ عمر بن عبد العزيز. عشان كده بنقول ايه؟ رضي الله عنه وارضاه. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة الى الحسن ابن ابي الحسن البصري ان يكتب اليه بصفة الامام العادل، فكتب اليه الحسن رحمه الله قال: اعلم يا امير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنها من أذى الحر والقر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه طارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث وعن الفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده، وكلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه سواؤك ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر يا أمير المؤمنين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ فالأسرار ظاهرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتبوء بأوزارك وأوزارا مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت، موقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عنت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولي النهى من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. دي كانت نصيحة الحسن البصري لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. نصحوا بهذه النصيحة لأن واجب على العالم وواجب على المسلم أن يقدم النصيحة لولاة الأمر. نصحوا هذه النصيحة لأن أمير المؤمنين نفسه هو الذي قرب العلماء منه، وقرب منه بطانة الخير ولم يقرب منه بطانة السوء. فلذلك صار عمر بن عبد العزيز الذي إذا ما ذكر اسمه يترضى عنه ويترحم عليه. واجب المسلم أن ينصح ولي الأمر. جميل. أنت دلوقتي عايز تسألني السؤال تقول لي وانصحه إزاي؟ صح؟ مش أنت عايز تقول كده؟ طيب صور النصيحة لولي الأمر. النصيحة لولي الأمر لها أربع صور. الأولى نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا. الثانية نصيحة ولي الأمر أمام الناس علانية بحضرته هو موجود مع إمكان نصحه سرا. الثالثة نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا ثم يخرج من عنده وينشرها بين الناس. الرابعة الإنكار على السلطان في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب والدروس ونحوها. هذه أربع صور لكن طبعا الصورة مش واضحة تفصيلا، فكان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. سنأتي إن شاء الله تعالى على صورة صورة لنبينها حتى يتضح الأمر جليا. الصورة الأولى النصيحة لولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا. النصيحة لولي الأمر سرا أصل من أصول المنهج السلفي الذي خالفه أهل الأهواء والبدع كالخوارج، إذ الأصل في النصح لولي الأمر الإصرار بالنصيحة وعدم العلن بها. ويدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عياض أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. يعني تنصحي ولي الأمر في السر بينك وبينه، إن استجاب خير وبركة، ما استجابش يبقى أنت برأت ذمتك قدام ربنا واديت له حق اللي عليك، ما هو حقه عليك إنك تنصح فأنت أديت حقه.
أنت
آه.
خلاص كده زي ما هو بقى ماشي في بتاعه وإحنا نفضل زي ما إحنا في السوق بتاعه. ولازم في يعني في حتة يعني
طرف. طيب نصبر ونشوف. فقوله من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فيه العموم في الناصح والعموم في المنصوح به، يعني أي حد ممكن يقدر ينصح مش حد معين. يعني ما هنوضحها إزاي؟ هوضحها. واللي هم قريبين منه هيعرفوا منين؟ مننا. بس ما هو ده بقولها لك كده. وقوله فلا يبدي له علانية فيه النهي عن النصيحة علانية والنهي يقتضي التحريم، فيبقى يحرم عليك أنك تنصحه علانية وعليه فالواجب الإصرار. يعني الإمام الشافعي يقول إيه؟ تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فاهمني؟ شو بيقول لك كده؟ احنا المثل بتاعنا يقول لك ايه؟ النصيحه عن ملأ فضيحه. وقوله ولكن لياخذ بيده فيخلو به فيه بيان الطريقه الشرعيه لنصيحه الولاه وهي الاصرار دون العلانيه فيخلو به اي منفردا، كقول اسامه رضي الله عنه اترون اني لاكلمه الا اسمعكم. اسامه بن زيد لما جاء في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا له إيه؟ اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. يعني أنتوا كنتوا عايزيني أكلمه قدامكم يعني؟ لا. وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن شقيق أن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، ويعني لازم أكون أنا بسمعكم طريقة كلامي لي أو لازم تشوفوا ان انا ازاي بنصحه؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتح، ان انا اغرق الناس عليه يعني. ففي هذا الاثر ان النصيحه علانيه امر منكر تنتج عنه الفتنه، وان الاصرار هو الاصل الذي تتم فيه النصيحه دون فتنه او تهييج للرعيه على الراعي، لقوله صلى الله عليه وسلم والله عفوا لقول الصحابي رضي الله عنه وارضاه اسامه بن زيد قال عن عثمان والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وقول رضي الله عنه دون ان افتح امرا لا احب ان اكون اول من فتح. ليه مساله ايه؟ الجهر بالنصيحه فيجرأ الناس عليه. ثم لما يجهر واحد لحاكم مثلا بالنصيحه امام الناس هيعمل ايه؟ تاخذه العزه بالاسم صح؟ وممكن يعاني. قال النووي يعني المظاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنهم، يمتنعوا عن إيذاء الناس، وهذا كله إذا أمكن ذلك. إذا أمكن، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار، هنا بقى ننتقل لمرحلة ثانية وهي فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. وصلت لك الصورة؟ وقوله وهذا كله إذا أمكن ذلك، يعني إذا أمكنك أنك تنصحه سرا، يعني إذا أمكن الناصح السرية في النصيحة للسلطان فهو الواجب عليه لا غيره. يعني إذا أنت أمكنك تنصحه سرا وقدرت، لكن نصحته جهرا يبقى حرام عليه لأنك خالفت الأصل. فاهمني؟ فأنت ما بتنتقلش من الأصل ده للفرع إلا إذا لم تستطع القيام بالأصل. وقوله فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار، السر بقى مش نافع مستحيل أهو، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق، أي أنه لا ينكر علنا إلا عند الضرورة الشديدة. ولذلك أنكر عياض رضي الله عنه وأرضاه على هشام رضي الله عنه إنكاره عليه علانية بدون ضرورة، فما كان من هشام رضي الله عنه إلا التسليم لله والله أعلم. زعل إن نصحه علانية مع إنه كان في إمكانه ينصحه إيه؟ في السر. يعني دلوقتي لما يكون في انسان ولي امر واحد نصحه بس علانية قدام الناس يزعل، يقول لك طب انت ما حاولتش ليه تجيلي تنصحني سرا؟ لو انا منعتك كنت تنصحني علانية، انما ليه تهيج الناس عليا؟ وقال الشيخ ابن باز معلقا على اثر اسامة رضي الله عنه قال لما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وأنكروا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه جهره، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أيضا قتل بأسباب ذلك، بأسباب بعض الخوارج خرجوا بحجة أنهم بينصحوا سيدنا عثمان على نيه، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا، وهو مين؟ عثمان. فلما كانت النصيحة علنية الناس كرهت مين؟ عثمان بن عفان اللي ما ينفعش حد يكرهه أصلا، وعملوا في ايه؟ قتلوه، عشان كانت النصيحة ايه؟ علانية. نسأل الله العافية. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن سعيد بن جهمان أنه قال لقيت عبد الله ابن أبي أوفى، اسمع، لقيت عبد الله ابن أبي أوفى فقلت له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم في أكثر من كده؟ قال فتناول يده فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جهمان، ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فاخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. فتأملوا كيف أن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سرا دون العلانية. قال ابن النحاس رحمه الله يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، يعني تكون نصيحة في السر ما تكونش أمام إيه؟ الناس.
الكلام ده كله ما كانش فيه إعلان ولا كان فيه نت ولا فيه صوت ولا فيه دش ولا احنا بنشرب حاجه، فكان برضه يعني انا بسمع عن السلطان حاجه ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، انما النهارده الرؤيه واضحه، الظالم باين من الظالم، ورغم كده بتلاقي الشيوخ برضه ودن الموجودين ودن. انا سمعت شيخ في تسجيل شيخ معروف وكبير وبيتكلم في نفس العادي في نفس بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 60 يوم ما دخلش بيته ما بيتكلمش. وانت هو بيقعد يتكلم في المسجد وانت بتاخد 150 جنيه في الشهر. يعني 5 جنيه في اليوم. الرغيف بيشيلها يبقى ادي كده 20 رغيف كل يوم. 100 رغيف كل يوم. ومش عارف عايز تاكل جاتوه. ايه رايك انت؟ ده شيخ معروف ومشهور هو اللي
بص عايز اقول لك لحظة واحدة لحظة واحدة. بص في فرق بين الورع، الورع والزهد والفقه والحياة العادية الطبيعية اللي هي كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. دي نعم مقصودش أنا برد عليه هو. فإذا كنت أنا عايز أبقى زاهد مش من حق أمر الناس إن هم يبقوا زهاد.
هو أصلا هو ألف الآية، هو المفروض يقارن بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولي الأمر وبين الحاكم ولي الأمر.
احنا عايزين نقول ايه؟ بس عايزين نقول حاجه وهي
وهو ده حضرتك اللي عمل اللي صديق الله معلش الشيوخ
وبرضه ما هو النبي قال كده. ما احنا لسه هنتكلم عن ما هي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن علماء السوء اللي بيكونوا في اخر الزمان ده هنوضحهم. معلش بقى بعض الناس اتخدعوا فيهم ليه؟ ليه؟
وهو
مش غلطة علماء السوء، غلطة الناس. لأن الناس ما بص قالوا إيه؟ اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. فلو إحنا عرفنا ديننا صح هنقدر نفرق بين الغث والسمين، هنقدر نعرف مين اللي فاهم الدين ومين مش فاهم الدين. وبالمناسبة عايز أتكلم على نقطة بدل ما نتكلم دلوقتي، إحنا في ظل الظروف الحالية اللي إحنا بنمر بها دلوقتي في مصر موضوع التصويت على التعديلات الدستورية، الناس انشقت لفريقين خلاص؟ ما في الفتن دي توقع أي حاجة، انشقوا إلى فريقين وكلا الفريقين من الدعاء برض خلاص؟ فريق يقول لك نعم للتعديلات الدستورية وفريق يقول لك لا للتعديلات الدستورية. أعمل إيه؟ ما هو إحنا بقى لو فهمنا الصح إيه ساعتها هنعرف نقول نعم ولا لا. فده كله راجع لمنين؟ احنا بقى مشكلتنا احنا اللي ربنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وبمفهوم المخالفه ان من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فيبقى مطلوب انا مني ايه؟ حديث النبي طلب العلم فريضه على كل مسلم، يبقى يجب علي ان انا اعمل ايه؟ اطلب العلم. ما انت كام ساعة، معلش احنا كل واحد برضه خلينا واقعيين ونتكلم على المستوى الشخصي، انت اليوم 24 ساعة، كم ساعة رحت شغلك؟ وكم ساعة قعدت مع أصحابك؟ وكم ساعة قعدت في بيتك؟ وكم ساعة قريت الجورنال؟ وكم ساعة اتفرجت على الماتش والتلفزيون والفيلم والمسرحية والأغنية والمسلسل؟ وكم ساعة شفت نشرة الأخبار؟ وكم دقيقة شفت دينا؟ فانت اصلا فرطت. انا مش بتكلم على حد بعينه، بتكلم عن مثلا، فاصلا فرطت، فعشان كده وقعت، ما بقتش عارف، بقيت محتار. اول ما تحصل فتنه يا ترى اروح فين، شمال ولا يمين، امشي مع ده ولا مع ده؟ ليه ما عندكش منع؟ مين اللي قال لي مش فتنه؟
وانا لما يكون هم مش عايزين يمشوا.
احنا بنتكلم على الاحداث الجاريه اسمها فتنه، مش بنتكلم على الخروج عليه هو. انا بنتكلم على الواقع اللي احنا عايشينه ده، دي فتن، دي فتن. ليه بقى فتن؟ انت عارف يعني ايه فتنه؟ يعني ايه فتنه؟ فتنه يعني اختبار، يعني امتحان، يعني ابتلاء. فاحنا دلوقتي ماشيين في ايه؟ في اختبارات وامتحانات. فتن الذهب بالنار، يعني ايه؟ يعني امتحنه حتى يصفيه من الشوائب اللي فيه، بحيث يخرج ذهب ايه؟ خالص. هي دي معنى الفتنه. فانت دلوقتي محتار، يا ترى اقول نعم ولا لا بعد يومين، يا ترى نجيب مين، يا ترى نعمل مثلا كذا ولا كذا بعد يومين ثاني. انت فاهم ازاي؟ فدايما هتبص لك ماشي في ايه؟ في اختيارات، اختيارات، اختيارات. هي دي اختبارات، الاختيارات دي اختبارات. فهي دي فتن الاحداث دي. ما هو من ضمن الاحداث دي مع غياب الشرطه بدات تظهر جماعه التكفير والهجره اللي كانت مستخبيه، اللي هم الخوارج. بداوا يطلعوا يقول لك ايه بقى؟ يطلعوا دلوقتي يقول لك لا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على حاجه ثانيه. بتكلم دلوقتي على جماعه التكفير والهجره، اللي هو بيكفر اي شخص بارتكاب الصغيره. فاهم ازاي؟ فالشرطه عندهم كفره، اللي بيحلق لحيته كافر، اللي بيشرب سجاير كافر. انت فاهم ازاي؟ ايوه دي مش فتنه برضو. كتير من الناس هينفع وراهم ويقول لك اه صح، ده امن الدوله كان بيعذب فينا وبيعمل فينا وكان بيعادي المسلمين وبيعادي الدعاء وبيعادي الناس الصالحين، يبقى ده مين؟ يبقى كافر فاقتلوه. لما تتضرب الكنيسه بتاعت صول، فاهمني؟ لما تضرب وتتحرق وتتكسر، ده بيعملوها عن طريق ايه؟ هم معتقدين ان ده دين، ان انت لازم لان دول كفار ومشركين. وبنص القران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فيقول لك ايه؟ كفر، يبقى ربنا قال لنا ايه؟ قاتلوا المشركين، يلا يجري كده. مش فتنه برضه؟ لما يحصل ان يجي اتوبيس سياحي في مصر ولا سياحي يجي يدخله، يوم واحد لابس حزام زي اللي حصل في الازهر قريب من كام سنه، ويروح يفجر نفسه في وسطيه. ايه ده؟ يقول لك ده انا شهدت في سبيل الله لان دول كفار. ما عشان الجهل. ما فهمش بقى، ما هم كفار ماشي، ما احنا ما قلناش ان هم ما هماش كفار، بس في فرق بين الكافر الذمي والكافر المحارب والكافر المعاهد والكافر المؤتمن. ما هو الكفر كله مش نوع واحد. فاهمني؟ الكافر ما هوش نوع واحد. فده هنتكلم فيه ان شاء الله برضو مع حديثنا عن حق غير المسلمين في بلاد المسلمين. هنتكلم عن حقوق. فكل ده يعني انا عايز اقول لك ايه؟ احنا بنمر بفتن. الفتن دي ملهاش مخرج غير بالايه؟ بالعلم الشرعي. وبالمناسبه بنمنا اتكلمنا عن المساله دي بقى، فهنذكر بيان البيان الاول لمجلس شورى العلماء. والحمد لله ان انعقد مجلس شورى العلماء بعد ان كان ايه؟ الامر ده منتهي ومغير في مصر سنين. فانه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الاخر لعام 1432 هجريه اجتمع المجلس وتدارس الاحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوه من الانتخابات في النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الامور التي تؤثر في الحكم الشرعي. وبعد استشاره العلماء والدعاة اصدر المجلس البيان التالي. أولا، إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين على عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة زي معهد إعداد الدعاء وغيرها وغيرها. ثانيا، نهيب بالمسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة. بالإيه؟ بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرية الموافق 19/3/2011 ميلادية، لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. والامر موازن ما بين مصالح ما بين مفاسد. اديها لك ببساطه كده على على بلاط. لو قلنا لا للتعديلات الدستوريه عارف يحصل ايه؟ اقول لك يحصل ايه؟ هيحصل احلال الدستور كاملا، فيحصل انشاؤه من البدايه. انشاؤه من البدايه يستغرق وقت كبير، استغرق وقت كبير، تظل البلاد بدون حاكم، تظل بدون قيادات، تظل بدون وزارات، تظل بدون سلطات، تظل بدون شرطه. فالشرطه الموجوده هتبقى شرطه شكليه خلاص. فينتج عنه ايه بعد كده؟ اولا طبعا زياده الفوضى، مع طول المده تزداد الفوضى. ثم مع تجديد بقى الدستور من بدايه، مع عمل دستور جديد، مش تجديده بقى، ده عمل انشاء دستور من بدايه، انشاؤه ده ممكن يؤدي بقى الى عده امور. انها تبقى دوله مدنيه، وده اللي بيطالب بيه الوف الاصوات خلاص. ما تفتكرش ان اللي بيطالب بدوله نصارى، للاسف مسلمين، منهم العلماني، منهم الليبرالي، منهم الديمقراطي، منهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكل واحد له فكر. فهم هدفهم خلاص اقامه الدستور من البدايه، مش تعديله، انشاؤه من البدايه. فلما ينشا من بدايته وتبقى مثلا دوله مدنيه، يعني معناها ممكن في يوم من الايام تفاجئ تلاقي اللي بتحكمك ست مش راجل، دي اولا. ممكن تفاجئ تلاقي اطلاق الحريه الكامله لدرجه ان يحدث زواج المثلين، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويجب على الدولة الاعتراف بيهم، وغيرها وغيرها. غير كده ما دام الدولة بيسكنها نصراني ومسلم زي ما حصل في السودان وفي النهاية اتقسمت خلاص، هيقوم ايه؟ بالتبادل، يحكمك مرة نصراني ويمكن مرة بيحكمك مسلم. ما تقولش لا، لان انت ما كنتش تتوقع في يوم من الايام اصلا ان تقوم ثوره بالشباب وتطيح بالرئيس مبارك، ولا كنا نشوفها في الحلم اصلا. فاحنا في زمن بقت اصبحت فيه المستحيلات ممكنه. انا بينت، وكل انسان شوف انا قلت ايه؟ انا قلت وجهه النظر اهو، انا قلت وجهه النظر وقلت بيان العلماء. اللي عايز يقول لا يروح يبصم بايديه ورجليه، هو حر، كل واحد حر، وصوتك امانه هتسال عنه. ثالثا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركات السياسيه في مجلس الشعب والشورى والمحليات، لانها وسيله من وسائل التمكين للدعوه ونشرها بين فئات المجتمع. رابعا، نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة ويكون عنده علم ودراية بالمسائل السياسية. خامسا، نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة. ده اللي تديله صوته، تلاقيه حريص على الشريعة الإسلامية وتطبيقها ومصلحة البلاد والعباد، ده اللي تديله صوت. سادسا، إن الأمة رجالا ونساء شيبا وشبابا لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة بالدستور. وحفظ الله مصر من كل مكروه، وجمع أهلها على طاعته ومرضاته، وأعضاء المجلس أستاذ دكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس، وفضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب، دول الأعضاء يعني، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ جمال الملكبي، فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. قد بينا، ومن أراد أن يصنع ما قلناه فليفعل أو يخالف فليفعل، فكل إنسان له حرية الاختيار. نعود لقول ابن النحاس رحمه الله في مسألة نصح ولاة الأمر سرا، فقال: يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. وقال الشوكاني: ينبغي لمن ظهر له غلظ الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله، ولا يذل سلطان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وقال أئمة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر، طالما مش كفر بالذنوب دي، والخروج عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي. الوجه الشرعي اللي هو إيه بقى؟ برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. وقال العلامة السعدي رحمه الله: على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا، إذا فعلوا وارتكبوا شيء لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا، بلطف وعبارة تليق بالمقام. أنت بتكلم مين؟ رئيس جمهورية، مش بتكلم واحد في الشارع، فلابد تنتقي الألفاظ. وقال الشيخ ابن باز: الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله. مش فلان زنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر فسألوا عن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال الأول: هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الثلاثة قالوا كده. قال أحدهما: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء. لما عرف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم، وقف خطب في الناس عن منبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ هل أسمعهم؟ شاور عليهم؟ لا. إنما ليه؟ ما بال أقوام، ليه في ناس بتقول كذا وكذا؟ يبقى رفض الخطأ لكن ما ذكرش الإيه؟ المخطئ. هو ده هدي السلف. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم، عشان ما بقاش تشنيع بالإيه؟ بالشخص وتجريء الناس عليه. إنما ينكر: يا جماعة ما ينفعش يبقى فيه ربا، بطلوا ربا، الربا حرام. فاهم إزاي؟ يبقى أنا بنكر إيه؟ الأمر المحرم. كده أنا أنكرت عليه بس بإيه؟ بأدب. ده الحق، أو ده عفوا الصورة الأولى في تأدية حق الراعي على الرعية في مسألة النصح له، وهو النصيحة لولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا. أما الصورة الثانية وهي نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إن كان نصحه سرا، فهذه أمر نرجئه إلى الدرس المقبل لنتحدث أيضا عن الصورة الثالثة وهي نصيحة السلطان فيما بينه وبين الناصح سرا ثم ينشرها بين الناس. والصورة الرابعة نصيحة ولي الأمر في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب ونحوها. ما هو اذا حكم شرع الله، اذا حكم شرع الله
اخر الثاني،
لا مش مشكله، اذا حكم شرع الله ساعتها انت لما تلاقي منكر هتلاقي واحد يعني بيده الامر, تقوم انت تقول له رايت منكر في كذا, ساعتها هو هيتوجه ايه ويمنعه. فنسال الله عز وجل انه يحكم فينا شرعه.